يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس العشرون من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله. إذن بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الأحكام وفي التفسير، يتطرق في هذه الفقرة إلى أسباب هذا الاختلاف، ويذكر أن هذه الأسباب أن أسباب الاختلاف نوعان: نوع يتعلق بالدليل، ونوع يتعلق بالمدلول. ويبدأ بالنوع الأول فيقول: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه. هذا هو النوع الأول من أسباب الاختلاف، وهو متعلق بالدليل أي بالنص نفسه، ويتضمن ثلاثة أسباب. السبب الأول خفاء الدليل، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مصنف هذه الرسالة في مجموع الفتاوى المجلد 35 صفحة 74 و300، قال رحمه الله: كثير من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم تكلموا في مسائل باجتهادهم، وكان في ذلك سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف اجتهادهم، وهم معذورون لكونهم اجتهدوا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن قد يخفى الدليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يخفى على أحد المختلفين فيتكلم في المسألة باجتهاده، مع كون أن فيها دليلا خاصا بها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، الإمام ابن القيم رحمه الله تلميذ المصنف، ذكر طائفة من الأمثلة على خفاء الدليل على بعض الصحابة، فقال رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين، يقول رحمه الله تعالى في المجلد الثالث صفحة 155 إلى 160 طبعة دار عالم الفوائد، يقول: ليس أحد من الصحابة إلا وقد خفي عليه بعض ما قضى الله ورسوله به. فهذا الصديق، يعني أبو بكر الصديق الخليفة الأول صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فهذا الصديق أعلم الأمة به صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر الصديق أعلم الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فهذا الصديق أعلم الأمة به، خفي عليه أن الشهيد لا دية له حتى أعلمه به عمر، فرجع إلى قوله. وما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله وقع في قصة طويلة أخرجها الحافظ البيهقي في السنن الكبرى وسندها صحيح. قال الإمام بالقيم: وخفي على عمر، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: وخفي على عمر وهو أعلم الأمة بعد الصديق على الإطلاق، خفي عليه تيمم الجنب، فقال: لو بقي شهرا لم يصلي حتى يغتسل. إذن خفي على عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بعد أبي بكر الصديق، قال: كان يقول بأن الجنب إذا لم يجد الماء أو لم يتمكن من عدم أو لم يتمكن من استعمال الماء أو إذا عدم الماء فإنه لا يصلي حتى يجد الماء وحتى يتمكن من الاغتسال. حتى أعلمه عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتيمم، وقال: إنه ضربة للوجه والكفين. وهذه القصة، الحديث مع القصة، في صحيحي البخاري ومسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. وخفي عليه، يعني خفي على عمر، دية الأصابع، فقضى في الإبهام والتي تليها ب25، حتى أخبر أن في كتاب آل عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها ب10، فترك قوله ورجع إليه. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني في المصنف، وهو ضعيف منقطع. قال: وخفي عليه على عمر، أي على عمر رضي الله عنه. قال الإمام القيم: وخافي عليه شأن الاستئذان، حتى أخبره به أبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري. والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: وخافي عليه توريث المرأة من دية زوجها، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي وهو أعرابي من أهل البادية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. إذن هذا الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن، وقال الإمام الترمذي: حديث حسن صحيح، فيه أن عمر رضي الله عنه وهو من هو في العلم خفي عليه توريث المرأة من دية زوجها، حتى كتب إليه هذا الصحابي وهو ضحاك بن سفيان الكلابي وهو رجل من أهل البادية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. قال: وخفي عليه حكم إملاص المرأة، ومعنى الإملاص هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة، حتى سأل عنه فوجده عند المغيرة بن شعبة، والحديث في الصحيحين. وخفي عليه أمر المجوس في الجزية، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، والحديث أيضا في البخاري. وخفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائض، فكان يردهن حتى يطهرن ثم يطفن، حتى بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فرجع عن قوله. وهذا الحديث أو الأثر أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن، والخطيب في الفقيه المتفقه. قال: وخفي عليه شأن متعة الحج، وكان ينهى عنها، حتى وقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فترك قوله وأمر بها، والحديث أيضا في صحيحي البخاري ومسلم. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب العجاب، كتاب أعلام الموقعين، ذكر عن عمر بن الخطاب، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أشياء أخرى من هذا القبيل. ثم قال: وخفي على عثمان بن عفان أقل مدة الحمل، حتى ذكره ابن عباس بقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فرجع إلى ذلك. والأثر رواه الطبري في تفسيره. إذن عثمان بن عفان رضي الله عنه سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنتيه رضي الله عنهم أجمعين كان يخفى عليه مدة أو أقل مدة الحمل، حتى ذكره ابن عباس بأن أقل مدة من الحمل هي 6 أشهر، وذلك لما جاء في قوله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني عامين كاملين، والعامان فيهما 24 شهرا. ومع قوله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا كان الحمل والفصال 30 شهرا والإرضاع 24 شهرا، إذا أنقصنا 24 من 30 بقي 6 أشهر، وهي مدة أقل الحمل. وهذا من دقيق فقه الحبر البحر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام القيم وخفي على أبي موسى الأشعري ميراث بنت الابن مع البنت السدس، حتى ذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثها ذلك، والحديث رواه البخاري. إذن إذا هلك هالك وكان عنده بنت صلبية واحدة، كم ترث؟ ترث النصف. وإذا كان معها بنت ابن فإنها ترث معها السدس تمام الثلثين. وهذا خفي على أبي موسى الأشعري حتى ذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث بنت الابن مع البنت الواحدة، ورثها السدس، والبنت الواحدة ترث النصف، فإن كانت واحدة فله النصف. وميراث بنت الابن مع البنت يعني هو السدس تمام الثلثين. وخفي على ابن عباس، قال إمام القيم وخفي على ابن عباس تحريم لحوم الحمر الآلية، حتى ذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، والحديث أيضا روى نحوه الإمام البخاري في صحيحه. قال وخفي على ابن مسعود حكم المفوضة وتردد إليه فيها شهرا فأفتهم برأيه ثم بلغه النص بمثل ما أفتى به، والحديث صحيح من رواه أحمد وأصحاب السنن. والمفوضة هي المرأة التي لم يفرض لها مهرا وتوفي زوجها قبل أن يفرض لها المهر. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المفوضة أن لها مهر مثيلتها كما جاء في حديث بروع بنت واشق. ثم قال الإمام القيم رحمه الله وهذا باب واسع لو تتبعناه لجاء سفرا كبيرا. ما هو هذا الباب؟ وهو أن الصحابة رضي الله عنهم قد تخفى عليهم بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذكر بها، فهذا من أسباب الاختلاف، أن يخفى الدليل على بعض الصحابة أو بعض المجتهدين ويعني ينبه عليه آخر أو يقف عليه آخر. السبب الثاني من أسباب الاختلاف المتعلقة بالدليل يعني بالنص، الذهول عن الدليل ونسيانه، الذهول عن الدليل كما قال هنا المصنف رحمه الله، والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه، والذهول هو النسيان بحيث لا يستحضره أحدهم أحد الصحابة رضي الله عنهم عند وقوع المسألة، كما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذهل عن قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وعن قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فأنكر موت النبي صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله عنه أنكر موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قرأ عليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قرأها على الصحابة، قرأ هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون، حتى قال عمر رضي الله عنه والله كأني ما سمعتها قط قبل وقت هذا. وأصل هذه القصة في صحيح البخاري وغيره. هذا وقد نقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا من كلام العلامة أبي محمد بن حزم الأندلسي، قال عن هذا الكلام: إنه من أحسن كلامه، فرأينا سياقه بلفظه، وهو من كلام الحافظ ابن أبي نصر الحميدي الأندلسي المتوفى سنة 88 و400 من كتابه الجمع بين الصحيحين. يعني الحافظ ابن أبي نصر الحميدي الأندلسي المتوفى سنة 488 نقل عن العلامة أبي محمد بن حزم في كتابه الجمع بين الصحيحين في المجلد الرابع صفحة 323 صفحة 324 نقل هذا الكلام، ونقله عنهما الإمام ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة في المجلد الثاني صفحة 520. قال ابن أبي نصر الحميدي الأندلسي: قال لنا الفقيه الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد يزيدي الفارسي رحمه الله. هذا هو الاسم الكامل لابن حزم. قال في بيان أصل الاختلاف الشرعي وأسبابه. إذن هذا الكلام متعلق بسبب الاختلاف في أصل الاختلاف، في بيان أصل الاختلاف وأسبابه. قال ابن حزم: تطلعت النفس بعد تيقنها أن الأصل المتفق عليه المرجوع إليه أصل واحد لا يختلف، وهو ما جاء عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، إما في القرآن وإما من فعله أو قوله الذي لا ينطق عن الهوى فيه، لما رأت نفسه، يعني هذا معطو، يعني تطلعت النفس لما رأت وشاهدت. قال لما رأت وشاهدت من اختلاف علماء الأمة فيما سبيله واحدة وأصله غير مختلف، فبحثت عن السبب الموجب للاختلاف ولترك من ترك كثيرا مما صح من السنة، فوضح لها بعد التفتيش والبحث أن كل واحد من العلماء بشر ينسى كما ينسى البشر. هذا هو إذن موضع الشاهد وموطن الشاهد. والبحث أن كل واحد من العلماء بشر ينسى كما ينسى البشر، وقد يحفظ الرجل الحديث ولا يحضره ذكره، يعني أن ينساه. قال وقد يحفظ الرجل الحديث ولا يحضره ذكره حتى يفتي بخلافه، وقد يعرض هذا في آي القرآن. يعني قد ينسى، من أسباب الاختلاف أن ينسى العالم المجتهد، ينسى الحديث، يحفظه ولكن لا يحضره عند حدوث تلك المسألة، ثم يفتي بخلافه فيخالف الحديث دون قصد ولا عمد. ثم ذكر الحافظ العلامة ابن حزم أمثلة لذلك من قصص الصحابة رضي الله عنهم، ثم قال عمر رضي الله عنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يكون آخرنا. هكذا قال عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مات ولا يموت حتى يخلفنا جميعا، هو الذي يموت آخرا حتى نموت نحن. هكذا اعتقد. ثم قال ابن حزم: حتى قرأت عليه إنك ميت وإنهم ميتون، فرجع عن ذلك، وقد كان علم الآية ولكنه نسيها لعظيم الخطب الوارد عليه. يعني عمر رضي الله عنه كان يحفظ هذه الآية بدليل أنه قال رحمه الله تعالى: كأني ما سمعته قط قبل وقت هذا، كأني ما سمعتها قط قبل وقت هذا، كان يعلمها ولكن نسيها، قال لعظيم الخطب، أي لعظيم المصيبة الواردة عليه، وهي مصيبة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم بها من مصيبة. قال بعد ذلك أبو محمد بن حزم قال: فهذا وجه عمدته الخلاف للآية أو للسنة بنسيان لا بقصد. إذا من أسباب الاختلاف أن يخالف الصحابي أو المجتهد الآية أو السنة. لماذا؟ لأنه ذهل عنها ونسيها، فهذه المخالفة لم تحدث بقصد ولا عمد، إنما بسبب الذهول والنسيان. ومن فوائد التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد السادس صفحة 130 و100 أنه قال: إن النسيان والذهول عرضة للإنسان، وإنما الفاضل العالم من إذا ذكر ذكر ورجع. هذا هو العالم الفاضل. الإنسان ينسى ويذهل ويخطئ، ولكن العالم الفاضل إذا ذكر وبين له خطأه يرجع ويتوب، ولا يزيد هذا إلا رفعة، لا أنه يتكلف المخارج ويبحث ويهدم القواعد العلمية من أجل أن ينصر خطأه وباطله، أو يقوم المتعصبون له بالبحث عن نظائر لخطأه ليستدلوا بها وليبرروا بها خطأ ذلك الشيخ الذي تعصبوا له، فهذا كله خطأ. يقول الإمام القيم: وإنما الفاضل العالم من إذا ذكر ذكر ورجع، يذكر بخطئه فيرجع ويتراجع ويتوب إلى الله عز وجل. السبب الثالث من أسباب الاختلاف التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المقدمة، وهو متعلق بالدليل أي بالنص نفسه. السبب الثالث: عدم سماع الدليل، أي أن لا يسمع بعض الصحابة رضي الله عنهم الدليل الناسخ أو المخصص لعموم ما سمعه الصحابي الآخر. مثال ذلك، يعني أن لا يسمع بعض الصحابة الدليل الناسخ والمخصص لعموم ما سمعه هو، ويسمع هذا الدليل الناسخ والمخصص صحابي آخر فيختلفان. مثال ذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يرى إباحة زواج المتعة بناء على ما علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مباح في أول الإسلام، يعني أن زواج المتعة كان مباح في أول الإسلام، حتى بين له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ابن عمه رضي الله عنه، بين له أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم زواج المتعة وهو الزواج إلى أجل، وذلك فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يلين في متعة النساء، يعني يتساهل ويجيزها، فقال: مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، يعني أخبره بما سمع وما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين له أنه كان مخطئا في إجازة في تساهله في المتعة وإجازة المتعة، وأنه ثمة دليل ناسخ لذلك الدليل الأول للإباحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وحرمها يوم خيبر، وثم حرمها مرة أخرى يوم فتح مكة تحريما أبديا، وبقي الروافض الأنجاس الأرجاس يعني يستحلونها إلى يوم الناس هذا، ولا يرفعون رأسا بهذه الأدلة أبدا، مع أن الذي أخبر وذكر دليل تحريمها وعلي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب الذي ينتسبون إليه ويعدونه إماما معصوما. فإذا ابن عباس خفي عليه هذا الدليل وكان يفتي بزواج المتعة، ثم بعد ذلك بين له علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وابن عباس كان واليا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه على البصرة كان واليا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه على البصرة. ومثال ذلك أيضا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرى إباحة الدرهم بالدرهمين يدا بيد، وهو ربا الفضل، يعني كان يرى أنه لا ربا إلا في النسيئة، فيجيز مبادلة الدرهم بالدرهمين إذا كان يدا بيد، وذلك بناء على ما سمعه من حديث لا ربا إلا في النسيئة. وقد روى ابن ماجه وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار. فقال يعني الراوي عنه: إني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك. قال أبو سعيد رضي الله عنه: أنا إني لقيت ابن عباس فقلت: أخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف، يعني دينار بدينارين، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء وجدته في كتاب الله؟ فقال: ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. فظن أنه لا ربا إلا في النسيئة، ثم لما بين له أبو سعيد أنه لا يجوز التفاضل في الدراهم والدنانير وفي الذهب والفضة، رجع إلى قول أبي سعيد رضي الله عنه وترك قوله، كما ذكر ذلك الإمام الترمذي والإمام البغوي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في سبب ذكره لأسباب الاختلاف، قال: وقد يكون، يعني يكون الاختلاف للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. إذن هذا هو النوع الثاني من أسباب الاختلاف، وهو متعلق بالمدلول، أي بمعنى النص. وهذا السبب، النوع الثاني من أسباب الاختلاف، يتضمن سببين: السبب الأول الغلط في فهم النص بحيث لا يفهمه على وجهه الصحيح المراد به، فخطأ هذا يعود إلى سوء الفهم لدلالة اللفظ. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مصنف هذه الرسالة، يقول في موضع آخر من كتبه وفي مجموع الفتاوى المجلد 16 صفحة 310، قال: فالحق المحض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون الحق في خلاف ذلك، لكن الهدى التام يحصل بمعرفة ذلك وتصوره، فإن الاختلاف تارة ينشأ من سوء الفهم ونقص العلم، وتارة من سوء القصد. يعني من أسباب الاختلاف يكون بأحد أمرين: إما من سوء الفهم أو سوء القصد. فإذا وقع سوء الفهم والخطأ في فهم النص، فإن هذا يحدث اختلافا، فمن أساء الفهم يختلف مع من أحسن الفهم، هذا يفهم من النص فهما صحيحا وهذا يفهم فهما خطأ، فيقع الاختلاف. وأحيانا يكون هذا بسبب سوء القصد والعياذ بالله تعالى، وهذا مما يتنزه عنه الصحابة عليه من الله الرضوان، ويتنزه منه العلماء الربانيون. ثم ذكر أيضا رحمه الله تعالى، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر في كتابه بيان تلبيس الجهمية المجلد الخامس صفحة 457 إلى صفحة 460، ذكر جملة من الأمثلة لذلك، فقال رحمه الله تعالى: ليس كل ما يدعي المدعي أنه ظاهر اللفظ يكون كذلك، سواء وافق ذلك الظاهر أو خالفه. وهذا الغلط ما زال ولا يزال في الناس، حتى أنه كان منه قطعة في الصدر الأول، يعني في عهد الصحابة كان هذا، يعني من يفهم ظاهر اللفظ أو يفهم اللفظ على ظاهره ويكون الظاهر غير ما فهمه، وهذا من الغلط. قال: مثل ما ظن بعضهم أن ظاهر قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أن يتبين لهم الحبل الأبيض من الحبل الأسود. فكان يعمد أحدهم فيربط في رجليه حبلين. ففي الصحيحين عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، يعني حتى يتبين له ذلك الخيطين، أو حتى يتبين له ذلك الخيطين على يعني من بضوء الفجر. قال: فأنزل الله بعده من الفجر، فعلموا أنه أنما يعني الليل والنهار. وفي الصحيحين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، وجعلت أنظر من الليل فلا يتبين لي، فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وفي رواية قال: إن وسادك إذا لعريض. ثم قال شيخ الإسلام: وهذه الحال جرت لبعض الناس الذين شهدناهم، ولا ريب أن هؤلاء غلطوا فيما ظنوه الظاهر، لا لقصور في بيان اللفظ ودلالته، ولكن لقصور في فهمهم. فإن الله تعالى قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فذكر خيطين مفردين معرفان باللام، واللام تصرفهما إلى الخيط المعروف المعهود، والخيط إنما يقال للشيء الدقيق دون الغليظ. وقوله حتى يتبين لكم يقتضي أن الخيطين المعروفين يتناولهم كلهم، فمن جعل ذلك عقلا لكل إنسان عقالان يختصان بهما ويختلفون في التبين بحسب المكان الذي هم فيه، فإنما أوتي من نفسه. قال الإمام أحمد: أكثر ما يغلط الناس من جهة التأويل والقياس. والتأويل هنا بمعنى التفسير. فالتأويل كحال هؤلاء الذين تأولوا القرآن على غير تأويله، والمراد بالتأويل المعنى العام كما سنذكره إن شاء الله. والتأويل في الألفاظ المسموعة كالقياس في المعاني المعقولة. إذن هذه فائدة: التأويل في الألفاظ المسموعة وهو التفسير كالقياس في المعاني المعقولة، يعني يقابل القياس في المعاني المعقولة. مثل ما ظن بعضهم لما سمع أن الجنب يتيمم بالصعيد أن البدل يكون مثل المبدل منه. إذن هذه طائفة من الصحابة، منهم تميم الداري رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، فهموا من قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهموا منه الخيط الحقيقي، فربطوا خيطا أسود وخيطا أبيض إلى أرجلهم وانتظروا حتى يتبين لهم ما يعني الفرق بينهما في ضوء النهار. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتبين له، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. طبعا هذا قبل أن ينزل الله عز وجل من الفجر، فلما نزلت من الفجر تبين أن المقصود بالخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكذلك بعض الصحابة قال: بعض الصحابة لما سمع أن الجنب يتيمم بالصعيد وهو التراب الطاهر ظن أن البدل وهو الصعيد والتراب يكون مثل المبدل منه وهو الماء، فقال: مثل ما ظن بعضهم لما سمع أن الجنب يتيمم بالصعيد أن البدل يكون مثل المبدل منه، فقاس التراب على الماء فتمعك كما تتمعك الدابة، ليوصل التراب إلى جميع البدن بحسب الإمكان كما وصل الماء. ظن أن التراب يكون مثل الماء الذي هو مبدل منه، فتمرغ حتى يصل التراب إلى جميع البدن، كما أن الماء يصل لابد أن يصل إلى جميع البدن. ثم بين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التيمم يكون بضربة على الوجه أو يعني على الأرض، ثم يمسح بها يعني وجهه وكفيه. وهذا يعني كما جاء في حديث الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، يعني أصابته جنابه ولم يجد الماء رضي الله عنه. قال: فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. هذا كله يعود إلى ماذا؟ إلى سوء فهم أو يعني يعود إلى ماذا؟ إلى الغلط في فهم النص، إلى الغلط في فهم الدليل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في موضع آخر، وهو كتاب الاستغاثة أو الرد على البكري في صفحة 343، قال: وقد غلط في كثير من فهم القرآن من لا يحصيه إلا الله، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم طائفة من قوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أن المراد به الخيوط التي هي من جنس الحبال. وفهم بعضهم من قوله: وإن منكم إلا واردها، أن المراد دخولها والتعذيب فيها، حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة، قال لها ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر المجرمين فيها جثية. قال: وفهم بعضهم من قوله: وإن منكم إلى واردها، أن المراد دخولها والتعذيب فيها، كما فهمت إذن حفصة رضي الله عنها، فبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. قال: وفهم بعضهم من قوله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أنه قد يناقش العبد الحساب وينجو، كما فهمت ذلك عائشة، والحديث في الصحيحين. ومثل هذا كثير. وذكر أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله بعض الأمثلة للغلط في فهم النص في كتابه في كتابه الصواعق المرسلة المجلد الثاني صفحة 507 إلى 508. قال رحمه الله في الصواعق المرسلة: وكان أبو بكر الصديق أفهم الأمة لكلام الله ورسوله، ولهذا لما أشكل على عمر مع قوة فهمه، يعني مع قوة فهم عمر رضي الله عنه، قال: ولهذا لما أشكل على عمر مع قوة فهمه قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إنكم تأتونه وتطوفون به، فأورده عليه عام الحديبية. يعني عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر: الله ألم يقل الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ونحن نرى أن المشركين صدونا عن الدخول وعن الاعتمار في الحديبية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تأتونه وتطوفون به. فقال له الصديق: أقال لك إنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فأجابه بجواب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أزال عنه هذا الإشكال وهذا الفهم لهذا الخطأ لهذه الآية ولهذا الحديث. قال وأشكل عليه، يعني على عمر رضي الله عنه، وأشكل عليه قتال الصديق لمانع الزكاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال، يعني قال له الصديق ألم يقل إلا بحقها؟ فإيتاء الزكاة من حقها. إذن انتهى هذا الكلام من كلام إمام القيم في الصواعق الموصل المجلد الثاني صفحة 507-508. إذن من الأسباب التي ذكرها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة من أسباب الاختلاف العائدة إلى المدلول وإلى فهم النص، اعتقاد معارض راجح كما قال هنا، وقد يكون للغلط، يعني يكون الاختلاف للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. يعني أن يعتقد أحد المختلفين أن هذا الحديث الذي استدل به مخالفه معارض بحديث آخر أصح منه أو ناسخ له أو مخصص لعمومه أو مقيد لمطلقه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أسباب عدم الأخذ بالحديث في كتابه العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام صفحة 31، يعني يذكر الأسباب، سبب عدم أخذ بعض المجتهدين من الصحابة فمن دونهم بالحديث، قال اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق، مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع، وهذا نوعان، أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها، الثاني أن يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما يحتمله لفظه أو هناك ما يدفعه، وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا. إذن من أسباب عدم الأخذ بالحديث عند البعض أن يعتقد أن الحديث معارض بما يدل على أنه يعني منسوخ، قد يكون معارض بماذا؟ بحديث آخر ينسخه، أو أنه يعني مؤول أو معارض بحديث آخر أو إجماع أصح منه إلى آخره. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله. إذن الكلام على الاختلاف، على أسباب الاختلاف في هذه الرسالة، أجملها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، والمقصود ذكر أن المقصود هنا يعني الإجمال، البيان على وجه الإجمال أسباب الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنه بين الصحابة رضي الله عنهم خصوصا وبين سائر المجتهدين عموما. وقد فصل المصنف رحمه الله تعالى ما أجمله في هذه الرسالة من ذكر أسباب الخلاف في الأحكام بين العلماء عموما، وذلك في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو مطبوع مستقلا وطبع مستقلا وطبع ضمن مجموع فتاواه، وذكر في هذا الكتاب أسبابا عشرة لذلك نسردها فيما يلي دون تفصيل. السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، يعني سبب الاختلاف أن لماذا لم يأخذ الحديث مع وجوده، لم يبلغه الحديث. السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، لم يثبت عنده، يعني يكون هذا المجتهد بلغه الحديث ولكنه بلغه من طريق ضعيف، وبلغ غيره من طريق ثابت صحيح. السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره، أن يعتقد أن الحديث ضعيف وهو في الحقيقة صحيح وأخطأ في اجتهاده. السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، أن يشترط هذا المجتهد في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا في الراوي أو في المروي شروطا يخالفه فيها غيره، يعني أن يكون كل من الرواة يعني سمع من الآخر وأن يعني ولا يكتفي بالمعاصرة، إنما لا بد له من التصريح بالسماع ولا يكفي يعني المعاصرة كما وقع بين الإمام بخاري رحمه الله وتلميذه الإمام مسلم. قال السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، كما ذكر في هذه الرسالة الذهول، يعني كما قال هنا أو والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه. فإذا السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه. السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، أي أنه لم يعرف جهة الدلالة. هذا يعني هذا يدخل في الغلط في فهم النص، أو يعني عدم الوقوف على المعنى الصحيح للنص. السابع اعتقاده أن لا دلالة في الحديث، أي أنه عرف جهة الدلالة لكنه اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة. السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة. أن يعتقد يعني هذا يعني يفهم الحديث أن الدلالة يفهم الحديث فهما، ولكن يعتقد أن هذا الدلالة التي يتضمنها هذا الحديث عارضها حديث آخر يبين أن هذه الدلالة غير مرادة. السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابل للتأويل. السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا. إذن الفرق بين هذا والأول أن الأول يعني الحديث المعارض فعلا يعني هو معارض حقيقة ويعني ومعارضته معارضة راجحة، أما في السبب العاشر فهذه المعارضة ليست معارضة راجحة. هذا ذكرته بإجمال، والتفصيل في هذا الكتاب الطيب النافع وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ونختم هذا المجلس بتوجيه قيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كالخلاصة لما ذكره هنا، وهذا الكلام ذكره في ورد في كتاب في جامع المسائل الذي هو بتحقيق علي العمران ومحمد عزير شمس وطبعته دار عالم الفوائد. يقول في المجلد السابع صفحة 52: ومن كان قصده متابعة الرسول باطنا وظاهرا يقدم رضا الله على هواه مجتهدا في طلب العلم الذي بعث الله به رسوله باطنا وظاهرا، لا يقدم طاعة أحد على طاعة الرسول، ولا يوافق أحدا على تكذيب ما قاله الرسول، ولو كان من أهل قرابته أو مدينته أو مذهبه أو حرفته. إذن هذه خصال ذكرها، وهي خصال العلماء الربانيين، أن يكون قصده أن يقصد بقلبه أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، فهو مخلص في ذلك القصد، ويقدم رضا الله على هواه، لأن من سبب ترك الاتباع الحق هو اتباع الهوى، كما قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإذا قدم رضا الله عز وجل على هواه، ومعروف عنه هذا، وقال ومجتهدا في طلب العلم الذي بعث الله به رسوله باطنا بعث الله به رسوله باطنا وظاهرا. إذن هذه خصلة ثالثة وهو أن يكون مجتهدا في طلب العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام علم الكتاب والسنة. قال لا يقدم طاعة أحد على طاعة الرسول، لا يقدم طاعة أحد على طاعة الرسول، ليس له هم إلا اتباع إلى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه خصال العلماء الربانيين. ولا يوافق أحدا على تكذيب ما قاله الرسول ولو كان من أهل قرابتها أو مدينتها أو مذهبه أو حرفته. هذه أمور كلها تجعل الإنسان تصرف الإنسان عن الحق. إذا وجد أهل قريته أو أهل قرابته أو مدينته أو مذهبه أو حرفته يخالفون، وفي بعض النسخ خرقته يعني من الصوفية، إذا وجدهم يخالفون النص اتبع أهل مدينته، عصبية لأهل مدينته أو لأهل مذهبه أو لأهل قرابته أو لأهل طريقته، إذا وجدهم أنهم خالفوا ذلك الحديث فإنه يتبع ويترك الحديث. أما العلماء الصادقون فإقال ولا يوافق أحدا على تكذيب ما قاله الرسول ولو كان من أهل قرابته أو مدينته أو مذهبه أو حرفته، أبدا، دائما يتبع ما جاء به الرسول ولا يوافق من خالف ما جاء به الرسول ولو كان من أهل مدينته أو قرابته أو مذهبه. قال إذا كان في الإنسان هذه الأمور كلها الطيبة، قال لكنه قد خفي عليه بعض السنة إما لعدم سماعه للنصوص النبوية أو لعدم فهمه لما أراده الرسول، يعني إما أن يكون الخطأ متعلقا بالدليل أو بالمدلول، إما لعدم سماعه للنصوص النبوية لم يبلغه النص، أو لعدم فهمه لما أراده الرسول، أو لسماع أحاديث ظنها صدقا وهي كذب، أو لشبهات ظنها حقا وهي باطل، كما قد وقع في بعض ذلك كثير من علماء المسلمين وعبادهم. وأكثر المتأخرين من العلماء والعباد لم يخلصوا من أكثر ذلك. فهؤلاء ليسوا كفارا ولا فساقا، بل مخطئون خطأ يغفره الله لهم، كما قال تعالى على لسان المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء، أي في الصحيح مسلم. انتهى كلامه من جامع المسائل المجلد السابع صفحة 52. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 20 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله. إذن بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الأحكام وفي التفسير، يتطرق في هذه الفقرة إلى أسباب هذا الاختلاف، ويذكر أن هذه الأسباب، أن أسباب الاختلاف نوعان: نوع يتعلق بالدليل، ونوع يتعلق بالمدلول. ويبدأ بالنوع الأول فيقول: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه. هذا هو النوع الأول من أسباب الاختلاف، وهو متعلق بالدليل أي بالنص نفسه، ويتضمن ثلاثة أسباب. السبب الأول خفاء الدليل، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مصنف هذه الرسالة في مجموع الفتاوى المجلد 35 صفحة 74-300، قال رحمه الله: كثير من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم تكلموا في مسائل باجتهادهم، وكان في ذلك سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف اجتهادهم، وهم معذورون لكونهم اجتهدوا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن قد يخفى الدليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يخفى على أحد المختلفين فيتكلم في المسألة باجتهاده، مع كون أن فيها دليلا خاصا بها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، الإمام ابن القيم رحمه الله تلميذ المصنف، ذكر طائفة من الأمثلة على خفاء الدليل على بعض الصحابة، فقال رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين، يقول رحمه الله تعالى في المجلد الثالث صفحة 155-160 طبعة دار عالم الفوائد، يقول: ليس أحد من الصحابة إلا وقد خفي عليه بعض ما قضى الله ورسوله به، فهذا الصديق، يعني أبو بكر الصديق الخليفة الأول صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فهذا الصديق أعلم الأمة به صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر الصديق أعلم الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فهذا الصديق أعلم الأمة به، خفي عليه أن الشهيد لا دية له حتى أعلمه به عمر، فرجع إلى قوله. وما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله وقع في قصة طويلة أخرجها الحافظ البيهقي في السنن الكبرى وسندها صحيح. قال الإمام ابن القيم: وخفي على عمر، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: وخفي على عمر وهو أعلم الأمة بعد الصديق على الإطلاق، خفي عليه تيمم الجنب، فقال: لو بقي شهرا لم يصلي حتى يغتسل. إذن خفي على عمر رضي الله عنه، وهو المحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بعد أبي بكر الصديق. قال: كان يقول بأن الجنب إذا لم يجد الماء أو لم يتمكن من عدم أو لم يتمكن من استعمال الماء، أو إذا عدم الماء فإنه لا يصلي حتى يجد الماء وحتى يتمكن من الاغتسال، حتى أعلمه عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتيمم، وقال: إنه ضربة للوجه والكفين. وهذه القصة، الحديث مع القصة، في صحيحي البخاري ومسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. وخفي عليه، يعني خفي على عمر، دية الأصابع، فقضى في الإبهام والتي تليها ب25 حتى أخبر أن في كتاب آل عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بعشر عشر فترك قوله ورجع إليه. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني في المصنف وهو ضعيف منقطع. قال وخفي عليه على عمر، أي على عمر رضي الله عنه، قال الإمام القيم وخفي عليه شأن الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري. والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال وخفي عليه توريث المرأة من دية زوجها حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي وهو أعرابي من أهل البادية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. إذن هذا الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن وقال الإمام الترمذي حديث حسن صحيح، فيه أن عمر رضي الله عنه وهو من هو في العلم خفي عليه توريث المرأة من دية زوجها حتى كتب إليه هذا الصحابي وهو الضحاك بن سفيان الكلابي وهو رجل من أهل البادية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. قال وخفي عليه حكم إملاص المرأة، ومعنى الإملاص هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة، حتى سأل عنه فوجده عند المغيرة بن شعبة، والحديث في الصحيحين. وخفي عليه أمر المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، والحديث أيضا في البخاري. وخفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائض فكان يردهن حتى يطهرن ثم يطفن، حتى بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فرجع عن قوله. وهذا الحديث أو الأثر أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن والخطيب في الفقيه المتفقه. قال وخفي عليه شأن متعة الحج وكان ينهى عنها حتى وقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فترك قوله وأمر بها، والحديث أيضا في صحيحي البخاري ومسلم. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب العجاب كتاب أعلام الموقعين، ذكر عن عمر بن الخطاب عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أشياء أخرى من هذا القبيل، ثم قال وخفي على عثمان بن عفان أقل مدة الحمل حتى ذكره ابن عباس بقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فرجع إلى ذلك. والأثر رواه الطبري في تفسيره. إذن عثمان بن عفان رضي الله عنه سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنتيه رضي الله عنهم أجمعين، كان يخفى عليه مدة أو أقل مدة الحمل، حتى ذكره ابن عباس بأن أقل مدة من الحمل هي 6 أشهر، وذلك لما جاء في قوله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني عامين كاملين، والعامان فيهما 24 شهرا، ومع قوله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا كان الحمل والفصال 30 شهرا والإرضاع 24 شهرا، إذا أنقصنا 24 من 30 بقي 6 أشهر وهي مدة أقل الحمل. وهذا من دقيق فقه الحبر البحر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام القيم وخفي على أبي موسى الأشعري ميراث بنت الابن مع البنت السدس حتى ذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثها ذلك، والحديث رواه البخاري. إذن إذا هلك هالك وكان عنده بنت صلبية واحدة، كم ترث؟ ترث النصف. وإذا كان معها بنت ابن فإنها ترث معها السدس تمام الثلثين. وهذا خفي على أبي موسى الأشعري حتى ذكر له حتى ذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث بنت الابن مع البنت الواحدة ورثها السدس، والبنت الواحدة ترث النصف، فإن كانت واحدة فلها النصف. وميراث بنت الابن مع البنت يعني هو السدس تمام الثلثين. وخفي على ابن عباس، قال إمام ابن القيم وخفي على ابن عباس تحريم لحوم الحمر الآلية، حتى ذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر. والحديث أيضا روى نحوه الإمام البخاري في صحيحه. قال وخفي على ابن مسعود حكم المفوضة وترددوا إليه فيها شهرا فأفتهم برأيه ثم بلغه النص بمثل ما أفتى به. والحديث صحيح من رواه أحمد وأصحاب السنن. والمفوضة هي المرأة التي لم يفرض لها مهرا وتوفي زوجها قبل أن يفرض لها المهر. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المفوضة أن لها مهر مثيلتها كما جاء في حديث بروع بنت واشق. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهذا باب واسع لو تتبعناه لجاء سفرا كبيرا. ما هو هذا الباب؟ وهو أن الصحابة رضي الله عنهم قد تخفى عليهم بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذكروا بها، فهذا من أسباب الاختلاف أن يخفى الدليل على بعض الصحابة أو بعض المجتهدين ويعني ينبه عليه آخر أو يقف عليه آخر. السبب الثاني من أسباب الاختلاف المتعلقة بالدليل يعني بالنص الذهول عن الدليل ونسيانه، الظهور عن الدليل كما قال هنا المصنف رحمه الله. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه، والذهول هو النسيان بحيث لا يستحضره أحدهم أحد الصحابة رضي الله عنهم عند وقوع المسألة، كما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذهل عن قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وعن قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فأنكر موت النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه أنكر موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قرأ عليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قرأها على الصحابة، قرأ هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون، حتى قال عمر رضي الله عنه والله كأني ما سمعتها قط قبل وقت هذا. وأصل هذه القصة في صحيح البخاري وغيره. هذا وقد نقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا من كلام العلامة أبي محمد بن حزم الأندلسي، وقال عنه قال عن هذا الكلام إنه من أحسن كلامه، فرأينا سياقه بلفظه وهو من كلام الحافظ ابن أبي نصر الحميدي الأندلسي المتوفى سنة 88 و400 من كتابه الجمع بين الصحيحين. يعني الحافظ ابن أبي نصر الحميدي الأندلسي المتوفى سنة 488 نقل عن العلامة أبي محمد بن حزم في كتابه الجمع بين الصحيحين في المجلد الرابع صفحة 323 صفحة 324 نقل هذا الكلام، ونقله عنهما الإمام ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة في المجلد الثاني صفحة 520. قال ابن أبي نصر الحميدي الأندلسي قال لنا الفقيه الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد يزيدي الفارسي رحمه الله، هذا هو الاسم الكامل لابن حزم. قال في بيان أصل الاختلاف الشرعي وأسبابه، إذن هذا الكلام متعلق بسبب الاختلاف في أصل الاختلاف، في بيان أصل الاختلاف وأسبابه. قال ابن حزم تطلعت النفس بعد تيقنها أن الأصل المتفق عليه المرجوع إليه أصل واحد لا يختلف، وهو ما جاء عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، إما في القرآن وإما من فعله أو قوله الذي لا ينطق عن الهوى فيه، لما رأت، يعني لما رأت نفسه، يعني هذا يعني تطلعت النفس لما رأت وشاهدت. قال لما رأت وشاهدت من اختلاف علماء الأمة فيما سبيله واحدة وأصله غير مختلف، فبحثت عن السبب الموجب للاختلاف ولترك من ترك كثيرا مما صح من السنة، فوضح لها بعد التفتيش والبحث أن كل واحد من العلماء بشر ينسى كما ينسى البشر. هذا هو إذن موضع الشاهد وموطن الشاهد، والبحث أن كل واحد من العلماء بشر ينسى كما ينسى البشر، وقد يحفظ الرجل الحديث ولا يحضره ذكره، يعني أن ينساه. قال وقد يحفظ الرجل الحديث ولا يحضره ذكره حتى يفتي بخلافه، وقد يعرض هذا في آي القرآن. يعني قد ينسى، من أسباب الاختلاف أن ينسى، العالم المجتهد ينسى الحديث، يحفظه ولكن لا يحضره عند حضور تلك عند حدوث تلك المسألة، ثم يفتي بخلافه فيخالف الحديث دون قصد ولا عمد. ثم ذكر الحافظ العلامة ابن حزم أمثلة لذلك من قصص الصحابة رضي الله عنهم، ثم قال عمر رضي الله عنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يكون آخرنا. هكذا قال عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مات ولا يموت حتى يخلفنا جميعا، هو الذي يموت آخرا حتى نموت نحن. هكذا اعتقد. ثم قال ابن حزم: حتى قرأت عليه إنك ميت وإنهم ميتون، فرجع عن ذلك، وقد كان علم الآية ولكنه نسيها لعظيم الخطب الوارد عليه. يعني عمر رضي الله عنه كان يحفظ هذه الآية بدليل أنه قال رحمه الله تعالى: كأني ما سمعته قط قبل وقت هذا، كأني ما سمعتها قط قبل وقت هذا، كان يعلمها ولكن نسيها، قال لعظيم الخطب، أي لعظيم المصيبة الواردة عليه، وهي مصيبة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم بها من مصيبة. قال بعد ذلك أبو محمد بن حزم قال: فهذا وجه عمدته الخلاف للآية أو للسنة بنسيان لا بقصد. إذا من أسباب الاختلاف أن يخالف الصحابي أو المجتهد الآية أو السنة. لماذا؟ لأنه ذهل عنها ونسيها، فهذه المخالفة لم تحدث بقصد ولا عمد، إنما بسبب الذهول والنسيان. ومن فوائد التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد مجلد السادس صفحة 130 أنه قال: إن النسيان والذهول عرضة للإنسان، وإنما الفاضل العالم من إذا ذكر ذكر ورجع. هذا هو العالم الفاضل. الإنسان ينسى ويذهل ويخطئ، ولكن العالم الفاضل إذا ذكر وبين له خطأه يرجع ويتوب، ولا يزيد هذا إلا رفعة، لا أنه يتكلف المخارج ويبحث ويهدم القواعد العلمية من أجل أن ينصر خطأه وباطله، أو يقوم المتعصبون له بالبحث عن نظائر لخطأه ليستدلوا بها وليبرروا بها خطأ ذلك الشيخ الذي تعصبوا له، فهذا كله خطأ. يقول الإمام القيم: وإنما الفاضل العالم من إذا ذكر ذكر ورجع، يذكر بخطئه فيرجع ويتراجع ويتوب إلى الله عز وجل. السبب الثالث من أسباب الاختلاف التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المقدمة، وهو متعلق بالدليل أي بالنص نفسه. السبب الثالث عدم سماع الدليل، أي أن لا يسمع بعض الصحابة رضي الله عنهم الدليل الناسخ أو المخصص لعموم ما سمعه الصحابي الآخر. مثال ذلك، يعني لا يسمع بعض الصحابة الدليل الناسخ والمخصص لعموم ما سمعه هو، ويسمع هذا الدليل الناسخ والمخصص صحابي آخر فيختلفان. مثال ذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يرى إباحة زواج المتعة بناء على ما علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مباح في أول الإسلام، يعني أن زواج المتعة كان مباحا في أول الإسلام، حتى بين له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ابن عمه رضي الله عنه، بين له أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم زواج المتعة وهو الزواج إلى أجل، وذلك فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يلين في متعة النساء، يعني يتساهل ويجيزها، فقال: مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، يعني أخبره بما سمع وما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين له أنه كان مخطئا في إجازة في تساهله في المتعة وإجازة المتعة، وأنه ثمة دليل ناسخ لذلك الدليل الأول للإباحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وحرمها يوم خيبر، وثم حرمها مرة أخرى يوم فتح مكة تحريما أبديا، وبقي الروافض الأنجاس الأرجاس يعني يستحلونها إلى يوم الناس هذا ولا يرفعون رأسا بهذه الأدلة أبدا، مع أن الذي أخبر وذكر دليل تحريمها وعلي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب الذي ينتسبون إليه ويعدونه إماما معصوما. فإذا ابن عباس خفي عليه هذا الدليل وكان يفتي بزواج المتعة، ثم بعد ذلك بين له علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وابن عباس كان واليا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه على البصرة، كان واليا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه على البصرة. ومثال ذلك أيضا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرى إباحة الدرهم بالدرهمين يدا بيد، وهو ربا الفضل، يعني كان يرى أنه لا ربا إلا في النسيئة، فيجيز مبادلة الدرهم بالدرهمين إذا كان يدا بيد، وذلك بناء على ما سمعه من حديث لا ربا إلا في النسيئة. وقد روى ابن ماجه وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار. فقال يعني الراوي عنه: إني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك. قال أبو سعيد رضي الله عنه: أنا إني لقيت ابن عباس فقلت: أخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف، يعني دينار بدينارين، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء وجدته في كتاب الله؟ فقال: ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. فظن أنه لا ربا إلا في النسيئة، ثم لما بين له أبو سعيد أنه لا يجوز التفاضل في الدراهم والدنانير وفي الذهب والفضة، رجع إلى قوله أبي سعيد رضي الله عنه وترك قوله، كما ذكر ذلك الإمام الترمذي والإمام البغوي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في سبب ذكره لأسباب الاختلاف، قال: وقد يكون، يعني يكون الاختلاف للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. إذن هذا هو النوع الثاني من أسباب الاختلاف، وهو متعلق بالمدلول، أي بمعنى النص. وهذا السبب، النوع الثاني من أسباب الاختلاف، يتضمن سببين. السبب الأول الغلط في فهم النص، بحيث لا يفهمه على وجهه الصحيح المراد به، فخطأ هذا يعود إلى سوء الفهم لدلالة اللفظ. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مصنف هذه الرسالة، يقول في موضع آخر من كتبه وفي مجموع الفتاوى المجلد 16 صفحة 310، قال: فالحق المحض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون الحق في خلاف ذلك، لكن الهدى التام يحصل بمعرفة ذلك وتصوره، فإن الاختلاف تارة ينشأ من سوء الفهم ونقص العلم، وتارة من سوء القصد. يعني من أسباب الاختلاف، الاختلاف يكون بأحد أمرين، إما من سوء الفهم أو سوء القصد. فإذا وقع سوء الفهم والخطأ في فهم النص، فإن هذا يحدث اختلافا، فمن أساء الفهم يختلف مع من أحسن الفهم، هذا يفهم من النص فهما صحيحا، وهذا يفهم فهما خطأ، فيقع الاختلاف. وأحيانا يكون هذا بسبب سوء القصد والعياذ بالله تعالى، وهذا مما يتنزه عنه الصحابة عليه من الله الرضوان، ويتنزه منه العلماء الربانيون. ثم ذكر أيضا رحمه الله تعالى، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر في كتابه بيان تلبيس الجهمية المجلد الخامس صفحة 457 إلى صفحة 460، ذكر جملة من الأمثلة لذلك. فقال رحمه الله تعالى: ليس كل ما يدعي المدعي أنه ظاهر اللفظ يكون كذلك، سواء وافق ذلك الظاهر أو خالفه. وهذا الغلط ما زال ولا يزال في الناس، حتى أنه كان منه قطعة في الصدر الأول، يعني في عهد الصحابة كان هذا، يعني من يفهم ظاهر اللفظ أو يفهم اللفظ على ظاهره ويكون الظاهر غير ما فهمه، وهذا من الغلط. قال: مثل ما ظن بعضهم أن ظاهر قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أن يتبين لهم الحبل الأبيض من الحبل الأسود، فكان يعمد أحدهم فيربط في رجليه حبلين. ففي الصحيحين عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، يعني حتى يتبين له ذلك الخيطين، أو حتى يتبين له ذلك الخيطين على، يعني من بضوء الفجر. قال: فأنزل الله بعده من الفجر، فعلموا أنه أنما يعني الليل والنهار. وفي الصحيحين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، وجعلت أنظر من الليل فلا يتبين لي، فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال:
إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وفي رواية قال إن وسادك إذا لعريض. ثم قال شيخ الإسلام وهذه الحال جرت لبعض الناس الذين شهدناهم، ولا ريب أن هؤلاء غلطوا فيما ظنوه الظاهر، لا لقصور في بيان اللفظ ودلالته، ولكن لقصور في فهمهم. فإن الله تعالى قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فذكر خيطين مفردين معرفان باللام، واللام تصرفهما إلى الخيط المعروف المعهود. والخيط إنما يقال للشيء الدقيق دون الغليظ. وقوله حتى يتبين لكم يقتضي أن الخيطين المعروفين يتناولهم كلهم، فمن جعل ذلك عقلا لكل إنسان عقالان يختصان بهما ويختلفون في التبين بحسب المكان الذي هم فيه، فإنما أوتي من نفسه. قال الإمام أحمد أكثر ما يغلط الناس من جهة التأويل والقياس. والتأويل هنا بمعنى التفسير، فالتأويل كحال هؤلاء الذين تأولوا القرآن على غير تأويله، والمراد بالتأويل المعنى العام كما سنذكره إن شاء الله. والتأويل في الألفاظ المسموعة كالقياس في المعاني المعقولة. إذن هذه فائدة، التأويل في الألفاظ المسموعة وهو التفسير كالقياس في المعاني المعقولة، يعني يقابل القياس في المعاني المعقولة. مثل ما ظن بعضهم لما سمع أن الجنب يتيمم بالصعيد أن البدل يكون مثل المبدل منه. إذن هذه طائفة من الصحابة، منهم تميم الداري رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، فهموا من قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهموا منه الخيط الحقيقي، فربطوا خيطا أسود وخيطا أبيض إلى أرجلهم وانتظروا حتى يتبين لهم ما يعني الفرق بينهما في ضوء النهار. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتبين له، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. طبعا هذا قبل أن ينزل الله عز وجل من الفجر، فلما نزلت من الفجر تبين أن المقصود بالخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكذلك بعض الصحابة قال بعض الصحابة لما سمع أن الجنب يتيمم بالصعيد وهو التراب الطاهر ظن أن البدل وهو الصعيد والتراب يكون مثل المبدل منه وهو الماء، فقال مثل ما ظن بعضهم لما سمع أن الجنب يتيمم بالصعيد أن البدل يكون مثل المبدل منه، فقاس التراب على الماء فتمعك كما تتمعك الدابة، ليوصل التراب إلى جميع البدن بحسب الإمكان كما وصل الماء. ظن أن التراب يكون مثل الماء الذي هو مبدل منه، فتمرغ حتى يصل التراب إلى جميع البدن كما أن الماء يصل، لابد أن يصل إلى جميع البدن. ثم بين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التيمم يكون بضربة على الوجه أو يعني على الأرض ثم يمسح بها يعني وجهه وكفيه، وهذا يعني كما جاء في حديث الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، يعني أصابته جنابه ولم يجد الماء رضي الله عنه، قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. هذا كله يعود إلى ماذا؟ إلى سوء فهم أو يعني يعود إلى ماذا؟ إلى الغلط في فهم النص، إلى الغلط في فهم الدليل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في موضع آخر وهو كتاب الاستغاثة أو الرد على البكري في صفحة 343 قال: وقد غلط في كثير من فهم القرآن من لا يحصيه إلا الله، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم طائفة من قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أن المراد به الخيوط التي هي من جنس الحبال، وفهم بعضهم من قوله وإن منكم إلا واردها أن المراد دخولها والتعذيب فيها، حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة، قال لها ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر المجرمين فيها جثيا. قال: وفهم بعضهم من قوله وإن منكم إلى واردها أن المراد دخولها والتعذيب فيها، كما فهمت إذن حفصة رضي الله عنها، فبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. قال: وفهم بعضهم من قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا أنه قد يناقش العبد الحساب وينجو، كما فهمت ذلك عائشة، والحديث في الصحيحين. ومثل هذا كثير. وذكر أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله بعض الأمثلة للغلط في فهم النص في كتابه رفع الملأ، عفوا، في كتابه الصواعق المرسلة المجلد الثاني صفحة 507 إلى 508. قال رحمه الله في الصواعق المرسلة: وكان أبو بكر الصديق أفهم الأمة لكلام الله ورسوله، ولهذا لما أشكل على عمر مع قوة فهمه، يعني مع قوة فهم عمر رضي الله عنه، قال: ولهذا لما أشكل على عمر مع قوة فهمه قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إنكم تأتونه وتطوفون به، فأورده عليه عام الحديبية. يعني عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر: الله ألم يقل الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ونحن نرى أن المشركين صدونا عن الدخول وعن الاعتمار في الحديبية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تأتونه وتطوفون به. فقال له الصديق: أقال لك إنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فأجابه بجواب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أزال عنه هذا الإشكال وهذا الفهم لهذا الخطأ لهذه الآية ولهذا الحديث. قال: وأشكل عليه، يعني على عمر رضي الله عنه، وأشكل عليه قتال الصديق لمانع الزكاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال، يعني قال له الصديق: ألم يقل إلا بحقها؟ فإيتاء الزكاة من حقها. إذن انتهى هذا الكلام من كلام إمام القيم في الصواعق المرسلة المجلد الثاني صفحة 507 إلى 508. إذن من الأسباب التي ذكرها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة من أسباب الاختلاف العائدة إلى المدلول وإلى فهم النص: اعتقاد معارض راجح، كما قال هنا، وقد يكون للغلط، يعني يكون الاختلاف للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. يعني أن يعتقد أحد المختلفين أن هذا الحديث الذي استدل به مخالفه معارض بحديث آخر أصح منه أو ناسخ له أو مخصص لعمومه أو مقيد لمطلقه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أسباب عدم الأخذ بالحديث في كتابه العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام صفحة 31، يعني يذكر الأسباب: سبب عدم أخذ بعض المجتهدين من الصحابة فمن دونهم بالحديث، قال اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق، مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع، وهذا نوعان: أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها، الثاني أن يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما يحتمله لفظه أو هناك ما يدفعه، وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا. إذن من أسباب عدم الأخذ بالحديث عند البعض أن يعتقد أن الحديث معارض بما يدل على أنه يعني منسوخ، قد يكون معارض بماذا؟ بحديث آخر ينسخه، أو أنه يعني مؤول، أو معارض بحديث آخر أو إجماع أصح منه إلى آخره. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله. إذن الكلام على الاختلاف، على أسباب الاختلاف في هذه الرسالة، أجملها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، والمقصود ذكر أن المقصود هنا يعني الإجمال، البيان على وجه الإجمال أسباب الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنه بين الصحابة رضي الله عنهم خصوصا، وبين السائر المجتهدين عموما. وقد فصل المصنف رحمه الله تعالى ما أجمله في هذه الرسالة من ذكر أسباب الخلاف في الأحكام بين العلماء عموما، وذلك في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو مطبوع مستقلا وطبع مستقلا وطبع ضمن مجموع فتاواه، وذكر في هذا الكتاب أسبابا عشرة لذلك، نسردها فيما يلي دون تفصيل. السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، يعني سبب الاختلاف أن لماذا لم يأخذ الحديث مع وجوده، لم يبلغه الحديث. السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، لم يثبت عنده، يعني يكون هذا المجتهد بلغه الحديث ولكنه بلغه من طريق ضعيف وبلغ غيره من طريق ثابت صحيح. السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره، أن يعتقد أن الحديث ضعيف وهو في الحقيقة صحيح وأخطأ في اجتهاده. السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، أن يشترط هذا المجتهد في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا في الراوي أو في المروي شروطا يخالفه فيها غيره، يعني أن يكون كل من الرواة يعني سمع من الآخر، وأن يعني ولا يكتفي بالمعاصرة، إنما لا بد لهم من التصريح بالسماع، ولا يكفي يعني المعاصرة كما وقع بين الإمام بخاري رحمه الله وتلميذه الإمام المسلم. قال السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، كما ذكر في هذه الرسالة الذهول، يعني كما قال هنا أو والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه. فإذا السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه. السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، أي أنه لم يعرف جهة الدلالة، هذا يعني هذا يدخل في الغلط في فهم النص، أو يعني عدم الوقوف على المعنى الصحيح للنص. السابع اعتقاده أن لا دلالة في الحديث، أي أنه عرف جهة الدلالة لكنه اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة. السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل عليها ما دل على أنها ليست مرادة، أن يعتقد يعني هذا يعني يفهم من الحديث أن الدلالة يفهم من الحديث فهما، ولكن يعتقد أن هذا أن هذا الدلالة التي يتضمن وهذا الحديث عارضها حديث آخر يبين أن هذه الدلالة غير مرادة. السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابل للتأويل. السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا. إذن الفرق بين هذا والأول أن الأول يعني الحديث المعارض فعلا يعني هو معارض حقيقة ويعني ومعارضته معارضة راجحة، أما في السبب العاشر فهذه المعارضة ليست معارضة راجحة. هذا ذكرته بإجمال، والتفصيل في هذا الكتاب الطيب النافع وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ونختم هذا المجلس بتوجيه قيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كالخلاصة لما ذكره هنا، وهذا الكلام ذكره في ورد في كتاب في جامع المسائل الذي هو بتحقيق علي العمران ومحمد عزير شمس وطبعته دار عالم الفوائد، يقول في المجلد السابع صفحة 52: ومن كان قصده متابعة الرسول باطنا وظاهرا يقدم رضا الله على هواه مجتهدا في طلب العلم الذي بعث الله به رسوله باطنا وظاهرا، لا يقدم طاعة أحد على طاعة الرسول، ولا يوافق أحدا على تكذيب ما قاله الرسول، ولو كان من أهل قرابته أو مدينته أو مذهبه أو حرفته. إذن هذه خصال ذكرها، وهي خصال العلماء الربانيين، أن يكون قصده أن يقصد بقلبه أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، فهو مخلص في ذلك القصد، ويقدم رضا الله على هواه، لأن من سبب ترك الاتباع الحق هو اتباع الهوى، كما قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإذا قدم رضا الله عز وجل على هواه ومعروف عنه هذا، وقال ومجتهدا في طلب العلم الذي بعث الله به رسوله باطنا، بعث الله به رسوله باطنا وظاهرا، إذن هذه خصلة ثالثة، وهو أن يكون مجتهدا في طلب العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، علم الكتاب والسنة. قال: لا يقدم طاعة أحد على طاعة الرسول، لا يقدم طاعة أحد على طاعة الرسول، ليس له هم إلا اتباع إلى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه خصال العلماء الربانيين. ولا يوافق أحدا على تكذيب ما قاله الرسول ولو كان من أهل قرابته أو مدينته أو مذهبه أو حرفته، هذه أمور كلها تجعل الإنسان تصرف الإنسان عن الحق. إذا وجد أهل قريته أو أهل قرابته أو مدينته أو مذهبه أو حرفته يخالفون، وفي بعض النسخ خرقته يعني من الصوفية، إذا وجدهم يخالفون النص اتبع أهل مدينته، عصبية لأهل مدينته أو لأهل مذهبه أو لأهل قرابته أو لأهل طريقته، إذا وجدهم أنهم خالفوا ذلك الحديث فإنه يتبع ويترك الحديث. أما العلماء الصادقون فإقال: ولا يوافق أحدا على تكذيب ما قاله الرسول ولو كان من أهل قرابته أو مدينته أو مذهبه أو حرفته، أبدا، دائما يتبع ما جاء به الرسول، ولا يوافق من خالف ما جاء به الرسول ولو كان من أهل مدينته أو قرابته أو مذهبه. قال: إذا كان في الإنسان هذه الأمور كلها الطيبة، قال لكنه قد خفي عليه بعض السنة، إما لعدم سماعه للنصوص النبوية أو لعدم فهمه لما أراده الرسول، يعني إما أن يكون الخطأ متعلقا بالدليل أو بالمدلول، إما لعدم سماعه للنصوص النبوية لم يبلغه النص، أو لعدم فهمه لما أراده الرسول، أو لسماع أحاديث ظنها صدقا وهي كذب، أو لشبهات ظنها حقا وهي باطل، كما قد وقع في بعض ذلك كثير من علماء المسلمين وعبادهم، وأكثر المتأخرين من العلماء والعباد لم يخلصوا من أكثر ذلك. فهؤلاء ليسوا كفارا ولا فساقا، بل مخطئون خطأ يغفره الله لهم، كما قال تعالى على لسان المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء، أي في الصحيح مسلم. انتهى كلامه من جامع المسائل مجلد السابع صفحة 52. هذا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.